مع أن اللبن غذاء الأطفال عامين، مع أن اللبن يغني عن الماء للعطشان وعن الطعام للجوعان، ولا يوجد شيء يغني عن الطعام والشراب إلا اللبن فقط. عطشان أعطيه اللبن يرتوي، جوعان أعطيه اللبن يشبع. عرفتم هذه؟ ولهذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الطعام يقول اللهم باركنا في طعامنا هذا وزدنا خيرا منه، وإذا جاء اللبن قال اللهم باركنا في طعام وزدنا منه. تبهتم؟ خبز لحم شعير كذا، اللهم باركنا في طعامنا هذا وزدنا منه. جاء اللبن، اللهم بارك لنا في لبننا هذا أو طعامنا وزدنا منه. ما في خير منه أبدا، والله لا خير من اللبن. دعوة من وراء دعوة، وزدنا منه. فإذا زادنا زادنا معناه أن السماء أمطرت والأرض أنبتت والأنعام عاشت وحلبت. سبحان الله. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، أي هذا الجنس من المخلوقات، من بين فرث ودم. هنا استنبط بعض أهل العلم أن المني طاهر. كيف؟ قال لأن اللبن طاهر كان في الفرث، أما كان في الكرش بين فرث ودم وإلا لا، ومع هذا طاهر اللبن. أو فيه شك في من يشك في طهارة اللبن يقول كان كذا؟ أبدا. قالوا المني كذلك، والذي عليه الجمهور أن المني طاهر، والدليل أحاديث الرسول. عائشة كانت تفركه فركا لما ييبس في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحفظ منه أحسن، لكن لو صليت بثوب فيه مني صلاتك صحيحة، ما هو نجس، لأنه أصل حياتك. كون مشى مع الذكر ليس شرط أن يتصل بالبول أو يتلطف به أبدا، ينفتح له منفذ يخرج منه. والشاهد عندنا في هذه الآيات الدالة على الدار الآخرة، فهيا نحصر نصحح إيماننا بالبعث والدار الآخرة، ومن ثم نتراحم نتحاب نتعاون، لا سرقة لا خيانة لا كبر لا لا، لأننا نستقبل الدار الآخرة. ما نحن بمغرمين بهذه ولا لاهين بها. هذا معنى قوله تعالى وإن لكم يا عباد الله أيها المكذبون بالبعث الآخر والدار الآخرة إن لكم في الأنعام لعبرة. من أعظم العبر؟ نسقيكم نحن الجبار جل جلاله مما في بطونه من بين فرث ودم، بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. ويروى أيضا أن جبريل لما عرج بالرسول وسرى به إلى بيت المقدس جاءه بإناء فيه لبن وإناء فيه خمر وقال اشرب، فاختار اللبن ولم يختار الشرب، فقال جبريل لو اخترت الخمر لغوت أمتك، ولكنك أصبت الفطرة اللبن. هداية الآيات، مع هداية هذه الآيات الأربع، إذ لكل آية هداية. ما هي؟ أولا بيان أن الله تعالى يقسم بنفسه وبما شاء من خلقه. عرفنا هذا ولا لا؟ ما الدليل؟ تالله الله يقسم بنفسه وبما شاء من خلقه، والشمس وضحاها والفجر وليالي عشر، دل على هذا قوله تعالى تالله لقد أرسلنا. ثانيا بيان أن الله أرسل رسلا إلى أمم سبقت، وأن الشياطين زين له وأن الشيطان زين لهم أعمالها فخذلها، ما استجابت لنوح ولا لعيسى ولا لموسى ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم. الشيطان زين لها عملها التي تعيش عليه من الشرك والكفر والباطل، فأبت الحق ورفضت دعوة التوحيد. فلا تحزن يا محمد ولا تكرب، لست وحدك كذبت. فيه تسلية للرسول وإلى لا؟ أنتم ما تشعرون بألم الرسول وهو يواجه البشرية كلها، مأمور أن يبلغها وهي تلوي رؤوسها وتسب وتشتم، والله قالوا ساحر شاعر مجنون، كيف لولا أن الله عز وجل يسليه ويصبره ويقويه؟ ما يستطيع. جرب نفسك أنت في عائلتك بس، ادعو كما كان محمد يدعو وانظر ماذا يحصل لك. ثالثا، تقرير النبوة وتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم من جراء ما يلقاه من المشركين من العنت والعناد والمشاغبة. منين أخذنا هذا؟ أرسلنا. رابعا، بهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها بيان للناس لا لتهديهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. خامسا، بيان كون القرآن الكريم هدى ورحمة للمؤمنين الذين يعملون به. والآن العالم الإسلامي يؤمن بالقرآن، طبقوا شيئا فهم بالهبوط، النار تأكلهم. خامسا، دعني أعيده، خامسا، بيان كون القرآن هدى ورحمة للمؤمنين الذين يعملون به وإلا يؤمنون به فقط. لو ما يطبق في قرية والله ما يسعد أهلها ولا يكملون، فضلا عن إقليم وإلا دولة، لا بد من تطبيقه. والطريق الذي ندعو إليه بسهولة ويسر نؤمن فقط إيمان حق، نحن أهل هذه المدينة هذه القرية، ونجتمع بنسائنا ورجالنا كل ليلة بعد صلاة المغرب إلى العشاء نتعلم الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا. والله ما يمضي 25 سنة ربع قرن تتغير أخلاقنا صفاتنا حالنا كلها، وإن كان يحكمنا اليهود والنصارى أقسم بالله، لكننا معرضون. سادسا، دليل البعث والحياة الثانية هو إحياء الأرض بعد موتها، فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات بعد فنائهم وبلاهم، أليس كذلك؟ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الصورة عرفتم أنها تسمى صورة النحل، وذلك لذكر النحل فيها كما سمعتم أثناء تجويد الآيات، وسميت بصورة النعم لكثرة ما ذكر تعالى من نعمه على عباده. بالأمس كنا مع هذه النعمة، وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أليست هذه من أجل النعم؟ من خلق الإبل والبقر والغنم والماعز الله، من خلق لهم النباتات والأعشاب التي يأكلونها ليعيشوا عليها؟ أليس الله؟ في من يقول أبي أو أمي؟ وكون هذا الطعام يتحول إلى لبن خالص سائغ للشاربين، يد من تفعل هذا؟ من يقدر على هذا؟ الزبل يتحول إلى لبن سائغ للشاربين، من يفعل هذا؟ الله. إذن لا إله إلا الله، والله الذي لا إله غيره، لا يوجد من يستحق أن يعبد إلا الله، إذ هو خالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء وإليه مصير ومرجع كل شيء. فلما يعرضون عنه ويتكبرون ولا يركعون له ولا يسجدون؟ لما يجحدونه ويكذبون؟ لما يحاربون المؤمنين والمسلمين؟ وذلك لضلالهم وفساد قلوبهم من جراء الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى. وإن لكم في الأنعام لعبرة تجتازون بها بحر الشرك والباطل إلى شاطئ التوحيد والحق، تأملوا فقط. وهذه نعمة ثانية، يقول تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب. النخل معروف والجمع نخيل، ما ينتج التمر والرطب والبسر على اختلاف أنواعه وألوانه. والعنب معروف، الأعناب واحدها عنب. هذه النخيل وهذه أشجار العنب من أوجدها؟ في من يقول أبي أو أمي أو دولتي أو بنو عمي؟ لا أحد، الله هو الخالق لها، خلقها وجعل فيها هذا النعيم، التمر على اختلافه والعنب. كيف لا يحمد الله ولا يشكر؟ كيف لا يؤمن به؟ كيف لا يطاع ولا يؤمن؟ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، أي خمرا، ورزقا حسنا. بعضها يؤكل رزق كالتمر والعنب، وبعضها يصنع منه السكر أي الخمر. ذي نعمة من نعم الله، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. من خلق العنب يرحمكم الله؟ من أوجد فيه ذاك الحب وأوجد فيه تلك الحلاوة وذلك الطعم وذلك الماء؟ أليس الله؟ في من يقول اللات أو عيسى أو مريم أو العزير أو محمد أو فلان أو فلان؟ لا يقدر أحد أن يقول، لم يبق إلا كلمة الله، الله خالق كل شيء، فيجب أن يعبد هو ولا يعبد غيره. لما يعبدون الأولياء والقبور والصالحين؟ لما يعبدون عيسى بن مريم نبي الله ورسوله وأمه العذراء البتول من سيدة نساء العالم فيعبدون ويعلقون صلبان في أناقهم ويدعون المعرفة أيضا؟ لكن لا عقول لهم، إذ قال تعالى: إن في ذلك الذي ذكرنا آية دالة على وجود الله، وأنه لا إله إلا الله، وأن محمد الذي نزل عليه هذا القرآن رسول الله، وأن البعث الآخر حق من أجل الجزاء على الكسب والعمل في هذه الحياة. وهنا أعلمكم أن هذه السورة مكية، نزلت بمكة المكرمة قبل هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت الخمر مباحة عند العرب والقمار مباح. ولما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة حرم الله ما فيه ضرر على عباده، ومن جملة ذلك الخمر. وفيها ثلاث آيات، والرابعة تعلن عن حرمتها والامتناع عنها. أول الآيات هذه المكية: يمتن الله علينا بهذه النعمة، يقول عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب، أي من التمر والعنب، تتخذون سكرا أي خمرا ورزقا حسنا تأكلونه. هذا امتنان، نعمة من نعمه على عباده، فلنقول الحمد لله ولا نعبد إلا الله. آية النساء، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كان أحدهم إذا شرب الخمر وسكر يدخل يصلي ما يعرف كيف يصلي، فحرم الله عليهم أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، فلا بد أن يبتعدوا عن الأوقات التي فيها الصلاة. يشربون الخمر بعد صلاة الصبح، يشربون بعد العشاء، أما أوقات الصلاة لا يجوز ذلك. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وبالطبع حدث بلبال، كيف نصنع، كيف نشرب، كيف نترك، فنزلت آية البقرة لأن التساؤلات كثرت، فقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمها أكبر من نفعها، وإثمهما أكبر من نفعها. والمراد من الميسر القمار، إذ كان أهل مكة أغنياء وكانوا تجار ويقضون أوقاتهم في القمار للهو، واعتاده العرب هناك وهنا. فهذه الآية اضطربت لها نفوس المؤمنين، وكان عمر يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لأن هذه الآيات ما حرمت تحريما قطعيا، قالت هذه فيها إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. وأخيرا نزلت آية المائدة، سورة المائدة، وفيها يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، اعلموا أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس وسخ قذر من رجس الشيطان، إذن فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر الميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا يا ربنا، انتهينا يا ربنا. ومن ثم أصبح من يشرب الخمر يجلد 80 جلدة، كحدي القذف الذي يقذف مؤمنا أو مؤمنة ويقول فعل فاحش كذا ولم يأتي بأربعة شهداء يجلد على ظهر 80 جلدة، حد حده الله عز وجل. والشاهد عندنا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وبين العلة: ألا إنما يريد الشيطان، تعرفون الشيطان وما تعرفونه، الذي يقود إلى المزنات، إلى المخمرة، إلى دار الربا، إلى التلصص، إلى الإجرام، إلى الكذب، إلى الخيانة، هذا والله لهو الشيطان. ما حلف لربكم وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، اللهم اجعلنا منهم. فهو الذي يقود إلى الشر والخبث والفساد في الأرض. الشيطان يريد من الناس أن يلعبوا القمار وأن يشربوا الخمر، وبين تعالى ما يترتب عن القمار، فقال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هذا أول خطر يجب أن نتجنبه، لا تصح العداوة بين المؤمنين ولا تجوز أبدا، بل عليهم أن يتحابوا ويتعاونوا كأمة واحدة. فالخمر والقمار يزينهما الشيطان ويحسنهما ويحث ويدعو إليهما من أجل ماذا؟ إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين. وإذا أصبح المسلمون يتعادون يتباغضون، كيف يحملون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كيف ينشرون دعوة الإسلام؟ ولما حصل الذي حصل سقطت راية لا إله ومزقوها. والشاهد عندنا بيان العلة التي يريد الشيطان أن نقع فيها، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إذا اجتمع جماعة وشربوا الخمر وسكروا ممكن يتضاربون، وكم وكم قتل بعضهم بعض. الميسر كذلك، كل واحد يحاول أن يربح ولا يخسر، فيضرب بعضهم بعض أيضا ويقتل بعضهم بعض، أو على الأقل الكره والبغض، لا يحب أخاه ولا ينظر إليه. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أسألكم بالله، هل الجماعة التي تجتمع على القمار يسبحون الله تعالى؟ هؤلاء يخرج وقت الصلاة وما يشعرون، تنتهي الصلاة وينتهي وقتها وهم مكبون على القمار واللعب. وأي شيء يصرف عن ذكر الله هو حرام. أي شيء يصرفك عن ذكر الله عن عبادته فهو ممنوع، لأنك خلقت للعبادة، وأي شيء يمنع عنه فهو باطل ومحرم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ثانيا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا ربنا، والله أراق الخمر في هذه الأزقة الضيقة قبل هذا العمران حتى جرت الأزقة بالخمر، يدخرونها في القلال والقرب ويعتقونها. فلما فرض الله هذا وحرم الخمر والميسر جرت أزقة المدينة بالخمر، من باب الماء تريق القلة وإلى القربة. ورضي الله عنك يا عمر، قال انتهينا انتهينا، لأنه قضى فترة وهو يقول يا ربنا بين لنا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا يشفي صدورنا، كوننا ما نقرأ بالصلاة ونحن سكارى، نعم، لكن هذا فيه حرج وتعب. هكذا يقول تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه، أي من ذلك الثمر، رزقا سكرا ورزقا حسنا، السكر الخمر. وهنا لنعلم أن عمر وقف وخطب الناس وقال الخمر ليس مقصورة على التمر والعنب، بل توجد في كل مادة توجد فيها وهي محرمة، حتى لا يقول قائل الخمر في التمر والعنب فقط، بل توجد في أشياء أخرى. المهم كل مسكر حرام، ذي القاعدة العامة، كل مسكر حرام حتى ولو كان الزبدة واللبن، أي شيء يفسد عقلك ويخبله فتصبح تعرف بما لا تعرف فهو محرم، كل مسكر حرام. والآية هذه ذكرت هنا من باب الامتنان، وإلا لا؟ الامتنان بالنعم الدال على المنعم جل جلاله وعظم سلطانه، من فعل هذا سواه؟ من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية أوضح من الشمس دالة على وجود الله وعلى علمه وقدرته ورحمته بعباده ووجوب عبادته وحده دون من سواه. هذه الآية العلامة البارزة الدالة على الشيء. ولكن من أهلها؟ من الذين يشاهدونها وينتفعون بها؟ العقلاء. أما الذين لا عقول لهم تعقلهم عن الباطل والشر والكفر والفساد فهم لا يجدون فيها آية ولا في غيرها، صم بكم عمي فهم لا يبصرون ولا يعقلون. نعمة ثانية أو ثالثة، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون لك. أوحى، لا أنه بعث ملكا يحمل نبوة ورسالة إلى النحل، ولكن بمعنى ألهم أوقع في نفسها فهمها فأصبحت تعمل بما وقع في نفسها، كما أوحى الله تعالى إلى مريم إلى أم موسى إلهامات لأنها وحي النبوة والرسالة. هذه نحلة، وسبحان الله النحلة حشرة من الحشرات، كيف يكون عندها فهم وإدراك ووعي قولوا لا إله إلا الله ما في إلا الله فقط. لو اجتمعت أمريكا والصين واليابان يصنعون نحلة واحدة والله ما قدروا، لو جمعوا كل عتادهم والحرب وسلاحهم والله ما خلقوا بعوضة. من الخالق إذن؟ الله. لما ينكرونه؟ لما يكذبون به؟ لما يتكبرون عنه؟ من أجل أن الشيطان أعماهم وأصمهم وأفسد قلوبهم فأصبحوا كالبهائم، حياة موقوفة على الأكل والشرب والنكاح كالبهائم، ما يفكرون أبدا. هل هناك من رفع رأسه في النهار إلى الشمس قال من خلق هذا الكوكب؟ أمريكا وإلى الصين أو اليابان؟ ما في. من أوجده؟ فإن قالوا يوجد شخص في الصين يعرف هذا والله يسافر إليه، دلني على من صنع هذا الكوكب وبذلك يعرف الله، لكن ما يفكرون ما يرفعون رؤوسهم كالبهائم أبدا. وعندنا فذلك بدوية من إخواننا البدو، أبو عبد العزيز هو الذي رواها لنا. لما ما في برنيطة؟ لما النصراني اليهود يعمل البرنيطة هكذا؟ قالوا حتى لا يرفع راسه للسماء ولا يقول من خلقها. عرفتم؟ البنيطة هكذا حتى ما ينظر إلى السماء ويقول سبحانه من خلقها، يا دائما إلى الأرض، إلى الأرض إلى الفرج والطعام والشراب. ومن العجيب أن يدا ماسونية يهودية امتدت لنا في ديار الإسلام هذه دولة القرآن يوزعون البرانيط مجانا، لما تشتري سلعة كبيرة يعطيك برنيطة أو برنيطتين. تبعتم؟ هذا في أول المرة، لما أخذها الناس وأخذوا يتساءلون عنها جعلوا لها قيمة 4 ريالات أو 5 ريالات أكثر. وصرخنا في وجوه المبطلين ورفعنا أصواتنا وقلنا اللهم إن هذا باطل، اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذه كيد اليهود وعليهم لعين الله. وما زال الغافلون في غفلتهم. لا يحل لمؤمن يترك ولده يعمل برنيط على رأسه، يتهود أو يتنصر من حيث لا يشعر. ما عرفوا القاعدة التي وضعها أبو القاسم من تشبه بقوم فهو منهم. لو يجتمع علماء النفس والطبيعة والمنطق والكون والله ما استطاعوا أن ينقضوا هذه الحقيقة. من تشبه بقوم أي تكلف الشبه وأراد أن يكون مثلهم والله لا مثلهم. من تشبه بعاهرة لا بد أن يكون مثلها, تشبه بمغني مجرم لا بد أن يكون, تشبه بكافر لا بد أن يكون مثله. سنة الله ما تتبدل أبدا. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قولوا من تشبه بقوم فهو منهم. يقول هذا على بدون علم بالوحي الإلهي, والله ما ينقض هذا الذي قاله بحال من الحال. جيني بواحد يقول يتشبه أن يكون كفلان ولا يكون مثله. وأوحى ربك إلى النحل, النحل سمي نحلا لأن الله نحله العسل. من نحل النحل العسل؟ أليس الله؟ الله الذي نحله العسل. وأوحى ربك إلى النحل, ماذا أوحى إليه؟ أن اتخذي يا جماعة النحل, اتخذي من الجبال الكواء الموجودة فيها والغيران بيوتا, ومن الشجر إذا التفت الأشجار يجعل النحل مكانه فيها ويبني له قصره فيها وداره. ومما يعيشون لها, أهل النحل يعيشون عرائش لينزل فيها النحل. ثم يقول لها الرب تعالى ثم كلي من كل ثمرات. النحل في أي منطقة في أي بلد يستطيع أن يأكل كل ما يوجد عند أولئك القوم في بساتينهم أو في صحاراهم. كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. فاسلكي طرق وهم هدها الله لك, فاسلكيها فرقا من مكان إلى مكان مذللة مسخرة. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. يخرج من بطن النحلة شراب تتقيى, هو قي ما يخرج من دبورها, يخرج من فمها فهي تتقيأه. العسل قي النحل, ولكن في من ينكر حلاوته ولذاذة طعمه. سبحان الله العظيم, تتقيأه قيئا. يخرج من بطونها شراب, العسل يشرب وإلا لا؟ يشرب مع الماء. شراب مختلف ألوانه, أحمر أصفر يميل إلى الصفرة, يميل إلى السواد, أسود, يميل بحسب ما ترعاه من أنواع الشجر. هذه وحدها منة الله يجب على كل آدم أن ينحني أمام الله ويركع, ذي وحدها فقط. يخلق هذه الحشرات ويسخرها ويسهل أمرها وترعى, ثم تتحول ما ترعاه في بطون إلى عسل من ألذ أنواع الشراب. شراب مختلف ألوانه متنوع, فيه شفاء للناس. اعلموا أن من شرب العسل من أجل الشفاء إيمانا بالله وبما أخبر به الله فالله عز وجل يشفيه. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أخي به إسهال, تعرفون الإسهال من البطن, فقال اسق أخاك عسلا, فسقاه فازداد الإسهال. فعاد مرة ثانية للمرة الثالثة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اسق أخاك العسل, صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه الرابعة فقام يجري كأنه لم يصب شيء. اسق أخاك العسل, اسقي, في شفاء للناس. فمن شربه بنية الشفاء شفاه الله، ومن شربه بنية أنه ليس للشفاء وإنما يستعمله مع مواد أخرى قد يشفى بواسطة المواد الثانية التي يمزجها معه ويخلطها به كالحبة السوداء وما إلى ذلك. هذه النعمة من أنعم بها؟ أليس الله؟ كيف نجحده ونقول أين الله؟ وإذا قلت لا إله إلا الله استخر ضحك. يا شيخ لا تلمهم فإنهم ما عرفوا، والله ما علموا. السر هو الجهل، من لم يعرف الشيء كيف يقول به؟ ما علمناهم، ما بينا لهم، ما هذبنا عقولهم ولا أخلاقهم، فلهذا حصل الذي حصل. هكذا يقول تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أي لها، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أما الذين لا فكر لهم أبدا ولا تدبر ولا تأمل كالبهائم، لكن الذين يتفكرون إيه هذه النملة، هذه الحشرة، من سخرها لأن تطلب النباتات هنا وهناك، من سخر لها الطرق وتسلكها، كيف يتحول ذلك الذي أكلته من الشجرة في بطنها إلى عسل، كيف تتقيأه ويخرج من بطنها. العجب العجاب، المتفكر يقول آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله، ويسأل الناس كيف أعبد ربي وبما أعبده. ونعمة ثالثة رابعة، والصورة صورة النعم، يقول تعالى: والله خلقكم. من خلقنا؟ قولوا الماسونيون الصليبيون، ما في من يصلي يقول سوى الله، أو هو كاذب 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 لا يقبل كلامه. قالوا الطبيعة، هكذا قال عملاء الماسونية اليهودية البلاشف الحمر الشيوعيون، ثم ورثتهم العلمانيون الطبيعة. والطبيعة من طبعها؟ كلمة واحدة، الطبيعة. والطبيعة من خلقها؟ لا بد من بحث عن خالق. فلم يبق إذن إلا الله. والطبيعة عمياء لا بصير لها، صما لا نطق لها، بكما لا تنطق. إيه الطبيعة؟ الطبيعة هذا المجلس المبارك لو نقف كلنا، والله ما نجد اثنين لا يفرق بينهما، مع أن لكل منا عينان ولسان وأنف ووجه ورأس كذا آدمي، والله ما يختلط اثنان حيث لا يفرق بينهما. ذي وحدها أعظم آية دالة على علم الله وقدرته. بل لو يجتمع البشر كلهم من الصين إلى أمريكا في صعيد واحد، والله ما تجد اثنين لا يميز بينهما، لا بد من سمات تفرق بينهما. ولولا هذه الميزة ما بقي بيت ولا دار ولا مرأة ولا ولد، الناس كلهم حيوانات. من فعل هذا؟ الطبيعة لعنة الله عليهم. والمساكين من ورطهم في هذه الورطة؟ بنو عمنا اليهود. لماذا يفعل اليهود هذا؟ يريدون أن يسودوا أن يحكموا العالم، كيف يصلون إلى تلك الغاية؟ إذن هيا نحول الإنسانية إلى بهائم، وحينئذ نركبها كما نشاء. وفعلوا ونجحوا. الله، والله خلقكم ثم يتوفاكم، في من يقول لا نموت لا يتوفاني أحد، أتوفى بنفسي. هيا تفضل، من يقول أنا أموت بنفسي؟ مت والله ما يستطيع. خلقكم ثم يتوفاكم، ما هناك من يقول أنا أتوفى الناس وأميتهم. ثالثا، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يعيش 95 سنة، 800 110 130 حتى يفقد عقله ويصبح يهذر بما لا يعرف، والهرم والعجز كل هذا من فعل به هذا؟ طبيعة الله الخالق لكل شيء العليم الحكيم. وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. ادعو الله بهذا الدعاء، فقد يطول عمرك وتكبر وتصبح ما تعرف ما تقول ولا تعرف كيف تتكلم ولا وساقط على الأرض، من ينقذك سوى الله؟ اللهم إنا نعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر وأسوأه والعياذ بالله. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، ينسى كل ما كان يعلمه. وهنا أيضا رحمة إلهية أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل القرآن لا يخرفون، كرامة لهم أهل القرآن الحافظين لكتاب الله العاملين به الداعين إليه القائمين بآيات الله بما فيها من حلال وحرام، هؤلاء يحفظهم الله من الخرف، يبلغ 100 120 وعقله وهو كرامة لهم، على شرط أن يحفظوه في صدورهم ويتلوه بألسنتهم ويعملوا بما فيه، فيحلون ما أحل ويحرمون ما حرم ويعبدون الله وحده ولا يعبدون معه سواه. والله خلقكم من والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، من أجل ماذا؟ لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. قولوا لا إله إلا الله، ذو القدرة التي لا يعجزها شيء، والعلم الذي أحاط بكل شيء، والرحمة التي نالها كل شيء حتى البهائم، فهو الله عز وجل الذي يجب أن نعبده ولا نعبد سواه. يا عباد الله، تعلموا كيف تعبدون الله واعبدوه، فإنكم خلقتم لهذه المهمة، وأبشروا الجزاء في الدار الآخرة. بداية هداية الآيات التي درسناها، منها أولا بيان سنة الله تعالى، بيان منة الله تعالى على عباده بذكر بعض أرزاقهم لهم ليشكروا الله على نعمه. من هداية الآية الأولى بيان منة الله أي نعمة الله على عباده بذكر بعض أرزاقهم، وإلا لا؟ ما ذكر العسل، ما ذكر اللبن، بذكر بعض أرزاقهم لهم من أجل ماذا؟ ليشكروا الله على نعمه. ورأس الشكر كلمة، ما هي؟ الحمد لله. رأس الشكر ما هو؟ الحمد لله. فمن لم يحمد الله ما شكر الله. هذا إذا أكلنا، إذا شربنا، إذا لبسنا، إذا ركبنا، ماذا نقول؟ الحمد لله الحمد لله. إذا سئلنا كيف حالنا نقول الحمد لله. هذه النعمة فازت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
ولهذا يعرفون في التوراة والإنجيل بالحمادين. من هم الحمادون؟ سيأتون في المستقبل يبعث نبي وهم معه هو محمد صلى الله عليه وسلم وأمهم الحمادون. ولهذا كيف حالكم؟ الحمد لله. لا تفارقوا ألسنتهم، الحمد لله. اليهود والنصارى ماذا يقولون؟ كيف حالك؟ ما يسمع بكلمة الحمد لله. فهذه فضيلة عظيمة. ولهذا إذا أردت أن تركب الدابة أو الطيارة تقول بسم الله والحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تلبس ثوبك، الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ولو شاء لأعراني. الحمد لله الذي كساني هذه الثياب ولو شاء لأعراني. فرغت من أكلك وضعت الملعقة، الحمد لله. شربت وضعت، الحمد لله. وهكذا حال الحمادين. ثانيا بيان آيات الله تعالى الدالة على قدرته وعلمه وحكمته، وذلك في خلق شراب الإنسان وغذائه ودوائه، في خلق شفاء شراب الإنسان وغذائه ودوائه. عرفنا بالأمس اللبن ولا لا؟ تشرب وأنت عطشان يزول العطش، تشرب وأنت جوعان يزول الجوع، وما عدا ذلك لا يذهب ظمأك أبدا إلا اللبن، ولا يزيل جوعك إلا اللبن إذا كان صافيا خالصا، غذاء كامل. قال بيان آيات الله الدالة على قدرته وعلمه وحكمته في خلق شراب الإنسان وغذائه ودوائه. ثالثا فضيلة العقل والتعقل والفكر والتفكر. العقل له قيمته والفكر له قيمته، ولكن صاحب العقل يجب أن يتعقل حتى يعي ويفهم ويدرك ويبصر. صاحب الفكر يستعمل فكره حتى يهتدي إلى الخفي الذي ما يظهر فيفوز به لعلهم يتقون، الآية تقول. رابعا تقرير عقيدة الإيمان باليوم الآخر الدال عليه القدرة والعلم الإلهيين، إذ من خلق وأمات لا يستنكر منه أن يخلق مرة أخرى ولا يميت. هو الذي خلقكم ثم يتوفاكم وإلا لا؟ الذي خلق وأمات يعجز على أن يعيد خلق جديد ولا يميته؟ من يقول يعجز؟ لا نقول بأنه الله فقط الذي أوجد شيئا وأعدمه يعجز عن إيجاده مرة ثانية. من يقول نعم؟ فما دام الله قد خلقنا وأماتنا فهو قادر على أن يعيد حياتنا ولا يميتنا، وهو الذي وقع والحمد لله. الحياة الثانية العقيدة الراسخة في نفوس المؤمنين، هذه العقيدة هي المقومة للأخلاق والمهذبة للنفوس والمشاعر. من فقدها هلك وأصبح كالبهيمة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. من هو الله يرحمكم الله؟ إنه خالقنا رازقنا محيينا مميتنا المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن أسمائه الله الإله الحق المعبود الذي لا يعبد سواه. ماذا يقول تعالى؟ يخبر فيقول: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وهذه حقيقة من ينكرها؟ غير المجانين. فضل بعضنا على بعض في الرزق. هذا يملك خيمة، هذا يملك عمارة، هذا في جيبه ريال وهذا في جيبه ألف، هذا له بيت وهذا يسكن في تحت شجرة. فضل بعضنا على بعض في الرزق حسب سنته في ذلك وتدبيره، إنه العليم الحكيم. يغني ويفقر، يعز ويذل لحكم، والله لا يخرج شيء عن حكمة. ما أفقر فلان ولا أغنى فلان إلا لعلم وحكمة. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا المظهر من ينكره؟ تستطيع الآلهة المبطولة الباطلة المزعومة أن تفعل شيئا من هذا؟ من أغنى وأفقر سواه؟ كيف نجحده وننكره ولا نؤمن به؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ما ترزقونه من طعام وشراب ولباس ومركوب مسكن. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء؟ الذين لهم عبيد، كما كان القرآن ينزل والناس يملكون الخدم، هل العبيد والخدم عندك تعطيهم مالك وتشاركهم فيه؟ والآن الخدم عمال عندك في مصنعك في بيتك في بستانك، تقتسم معهم مالك؟ ممكن هذا؟ مستحيل. في من يوافق على هذا؟ شغال عندك تعطيه ما عندك نصف ما عندك من المال؟ الجواب لا. إذن والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء؟ الجواب لا، والله ما يردونه، ولا يصبح المالك كالخادم سويا في المملكة في الملك. إذن يقول تعالى: أفبنعمة الله يجحدون. هذه نعمة وإلا لا؟ كيف يجحدونها ويلتفتون إلى غير الله ويعبدون الأوثان والأصنام والأهواء والشهوات؟ كيف يجهلون ربهم؟ والجواب: جاهلوا. كم عدد المسلمين على الأرض اليوم؟ ما هي نسبتهم إلى عالم الكفر؟ نسبة ضئيلة. والبشرية من اليابان الأمريكان كلهم يكفرون بالله ولا يعرفونه ولا يسألون عنه ولا يؤمنون به، وهم يتقلبون في النعم ليل نهارا، أليس كذلك؟ ما لهم؟ لو كانوا عقلاء بلغهم من طريق آخر أو من طريق إخوانهم أن لنا ربا خالقا رازقا مدبرا حكيما أنزل كتابا من عنده وبعث رسولا وهو يحوي الشرائع والقوانين المسعدة المفضلة للإنسان المكرمة له، يسألون ويطلبون. عمي لا يرون وصم لا يسمعون وبكم لا ينطقون، سببهم الكفر. هذه الآيات التي ألقت بنور الإيمان في قلوب العرب فآمنوا في ظرف 25 سنة وسادوا وعزوا وكملوا لأنهم فهموا هذا القرآن وكان يتلى عليهم ويقرؤونه. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. من فضل بعض على بعض؟ الله وحده. ما استطاعت الحكومة أن تفعل هذا ولا تقدر عليه أبدا، الله وحده. فما الذين فضلوا براد شيء من رزقهم على من يملكون من عبيد يجعلونهم سواء معهم؟ ومن سورة الروم يقول تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ الجواب: لا والله ما كان. هذا مثل عجيب. فكيف إذن تجعلون لله آلهة يشاركونه في العبادة؟ أنتم ما ترضون أن يشارككم أحد في أموالكم، وترضون لله أن يشاركوا آلف صنم يعبدون كما يعبد؟ أين العقول؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ما هو؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ الجواب: لا. لماذا إذن؟ الله الخالق الرازق المدبر الحكيم، بدل أن يعبد وحده تعبدون معه آلهة متعددة، تجعلون شركاء له. عقلا هذا لا يصح وإلا لا؟ عقلا لا يصح. هذا معنى قوله جل وعلا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء أفبنعمة الله يجحدون؟ يا للعجب، يا للمنكر، يا للباطل. يجحدون نعمة الله عز وجل عليهم، هو خالقهم ورازقهم، بدل أن يحبوه وحده ويعظموه ويجلوه ويعبدوه يلتفتون إلى المخلوقات، يعطونها قلوبهم ووجوههم، ينادونها ويستغيثون بها ويذبحون لها ويتقربون إليها. أليس هذا أمر عجب؟ كيف يجحدون نعمة الله التي هي خلقهم ورزقهم وخلق كل شيء من أجلهم؟ هكذا يعرف الله بهذا الكلام وإلا لا؟ ثم قال: والله أيضا جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل أزواجكم بنين وحفدا، ورزقكم من الطيبات. من فعل بكم هذا؟ سيدي عبد القادر وإلا عيسى؟ ليس إلا الله. والله جل جلاله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. الغافلون ما يشعرون بهذه النعمة أبدا. خلق لك من نفسك زوجة، لو زوجك حيوانا خلق لك جني وزوجك كيف تعيش معه؟ لو خلق لك زوجة رعصة بين رجليها وأذنها في قفاها كيف تسعد معها؟ ما يشعرون بهذه النعمة أبدا. من خلق لك هذه الزوجة؟ أمك وإلى أبوك؟ الله الذي خلق لك من نفسك آدمية، منك، من آدم خلق الله حواء ثم تناسلا وأصبحت الدنيا ملأة بأولاد آدم رجالا ونساء. هل يفعل هذا عبد القادر أو عيسى بن مريم أو سيدي فلان أو فلان فضلا عن اللات والعزى وصنم وحجار؟ من يفعل هذا سوى الله؟ لما ما يقبل عليه؟ لما ما يعبد؟ لما ما يطاع؟ لما ما يسأل عنه في الشرق والغرب حتى يحب ويعظم ويبجل؟ لما الغفل هذه؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. والأزواج جمع زوج، والزوج ما به يثنى الشيء يصبح اثنين، أنت زوج والمرأة زوج أيضا، إذ بك تصبحون زوج وبها تصبح زوج أيضا. ولهذا ما فيه التاء في الزوجة إلا نادرا عند الغفلة أو عدم البصيرة. الزوج معروف. جعل لكم من أزواجكم بنين، أولاد. لو ما شاء الله أن يرزقنا الأولاد والبنات والبنين نستطيع نوجد نحن شيئا؟ كم من إنسان عقيم زوجته عاقر طالع على السماء وهبط وبكى 100 سنة ما ولد ولد، أليس كذلك؟ إذن من أنعم علينا بنعمة البنين والبنات. الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا. لماذا قال الأولاد؟ قال بنين المفروض والبنات أيضا. ما السر في هذا؟ العرب أعزاء أصحاب شمم وعلوم ما يرضون أن تذكر البنات معهم ولا النساء. فهمتم هذه ولا لا؟ فلهذا يتحاشى الله أن يذكر النساء إلا من ضرورة. قال بنين والبنات أيضا، لكن البنات هم يدفنونهن أحياء في التراب، ما هي نعمة إذن. فلهذا ذكر فقط البنين، يعزون البنين ويفرحون بهم ومن وهبكم البنين من أزواجكم أليس الله؟ هل من قال يقول اللات أو العزى أو منات أو هبل؟ لا أبدا. ورزق وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا، والحفدة جمع حافد كخدم وخادم. خدم من الأصهار، من البنات، من الخدم، من وهكذا، كل من يخدمك من أصهارك أزواج بناتك، من خدمك الذي يخدمونك، من أولادك من أولادهم، هؤلاء كلهم يخدمونكم، جعل لكم منهم خدم يخدمونكم. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. والزوجة ما تخدم زوجها؟ كيف ما تخدمه؟ لو ما خدمته ما استطاع أن يعيش. من جعلها تخدم الزوج، تطبخ له الطبخ وتعد له الطعام والشراب وتولي الفراش وهو؟ أليس الله الذي سخرها؟ الله. لو كان الزوجة كالحية ما تلتفت للزوج أبدا، صمة لا تسمع ما تقبله، ماذا تصنع أنت؟ تخلق فيها طبيعة جديدة وتجعلها تعطف عليك؟ ما تستطيع. هذا فضل الله. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أيضا. فهذه الطيبات من الطعام والشراب كلها من رزقنا إياها؟ نحن صنعناها يعني أوجدناها؟ ليس إلا الله عز وجل هو الذي رزقنا بهذه الطيبات. ثم قال لنا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هذا رب الخلاق العليم الحكيم الواهب النعم ينكرونه ويتجاهلونه ويعبدون الأصنام والأحجار والرجال والنساء. أفبالباطل يؤمنون؟ يا للعجب. وبنعمة الله هم يكفرون ويجحدون، كأن الله ما أعطاهم ولا رزقهم ولا ولا، مع أن كل شيء بين أيديهم، الله خالقه وواهبه، من قطرات المطر من السماء إلى النباتات التي تنبت في الأرض، كل هذا بفعل الله عز وجل. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. قولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا الحمد لله الحمد لله. ورزقكم من الطيبات الحمد لله الحمد لله. اعرفوا نعم الله. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يا للأسف هم يكفرون، والعياذ بالله تعالى. من هؤلاء؟ الكافرون المشركون، عبدة الأصنام، عبدة الصليب، البلاشفة، الحمر، اليابان، كل من على الأرض استثني فقط الجماعة المؤمنة، كلهم مشركون كافرون، عميان ضلال ما يعرفون شيئا، مع أنهم يعرفون الدنيا بما فيها، كيف يأكلون ويشربون وينكحون، يسألون عن الله؟ لا أبدا. من خلقكم؟ ما يسألون. والسر في ذلك هو أن الشيطان أعماهم وأصمهم حتى يبقوا مسخرين عبيدا له، يعبدونه ويوالونه، لأنهم إذا آمن الوحد بالله قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهيأ لأن يغتسل بالماء البارد في الليلة الباردة، تهيأ لأن يخرج نقودهم من جيبه، تهيأ لأن يموت في سبيل ربه، تهيأ لأن يذكر الله طول الليل والنهار ويشكره. فهم يخافون من أن يندمجوا في أنوار العبادة فتتعطل الشهوات الأهواء والأطماع الدنيوية فيكفرون. أسهل ما نؤمن لا إله لعنة الله عليهم. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الآن يقدسون هذه الآلات تقديسا عجبا، هذه الآلات المعاصرة من التلفاز إلى الفيديو، ونسوا من خلق من صنع هذه، من قاده وساقه إلى صنعها، أليس الله؟ لما ما يقولون ربنا الله ولا إله إلا الله؟ هذا بنعمة الله يكفرون وبالباطل يؤمنون. ثم قال تعالى وقوله الحق ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. هذا يتناول المشركين الذين يعبدون الأنبياء الأولياء الصلحاء ويمثلونهم في أحجار وتماثيل وأصنام وصلبان، هؤلاء المشركون. يقول تعالى عنهم ويعبدون من دون الله أي من غير الله ما لا يملك لهم رزق من السماوات ولا شيء ولا يستطيعون. لو كان قبر من قبور عند عامة المسلمين سيد فلان وفلان، إذا وقفنا أمامه قلنا يا سيدنا الغوث الغيث فنزل المطر مضطرين ناتي هكذا، جاء قحط أو جدب وقفنا عليه ناديناه ففعل، عمنا مرض استغثنا وجاء نقول معذورين. لكن الواقع والله لا يملك شيئا في الكون إلا الله، لا يحيي ولا يميت ولا يعطي ولا يمنع ولا يعز ولا يذل إلا الله، وما عدا ذلك مخلوقات خلقها هو يدبر أمرها ويتصرف فيها، يعطي ويمنع ويرفع ويضع. لكن الشياطين هي التي حملت البشرية وحملت أيضا الجن على أن يعبدوا غير الله من أجل أن يفسقوا ويفجروا ويتهيأوا لغضب الرب وسخطه وبالتالي إلى عذابه الخالد في دار الشقاء جهنم وبئس القرار. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات كالمطر والأرض كالنباتات والعشب وما إلى ذلك شيئا ولو قلا ولا يستطيعون أبدا ولا يقدرون بحال من الأحوال. ثم قال تعالى معلما مربيا فلا تضربوا لله الأمثال، تجعلون له آلهة في الأرض مثيلة له صفات، تنسبون إليه البنات، تنسبون إليه هذه الأحجار بأنها مرضى عنها من الله ونعبدها ونتوسل بها. فالأمثال الصفات لا تكون إلا صفات الكمال والعز لله عز وجل. أما نسبة الملائكة إليه بنات وعيسى أمه وإلهين وما إلى ذلك كل هذا محرم وباطل ودعوة باطلة. ويقول تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لو كان هناك من يستحق أن يعبد في الكون لعلمه الله عز وجل وأمر بعبادته، فالله يعلم ونحن ما نعلم، علم أنه لا يعطينا ولا يمنعنا بحق ولا يعز ولا يذل إلى الله، لا يحيي ولا يميت إلى الله، فكيف نلتفت بوجوهنا وقلوبنا إلى مخلوقات مصنوعات صنعها الله وندعوها ونستغيث بها ونحلب بها ونعظمها. معاشر المستمعين، من أندونيسيا إلى المغرب غربا وأندونيسيا شرقا، الحمد لله نحن في فترة 50 سنة انتشرت دعوة الحق. قبلها كان الظلام عاما، لا تجد قرية ما فيها قبر يعبد، لا تجد من يحلف لك بالله كما يحلف بسيدي فلان وفلان، لا تجد قرية لا تجدهم ينذرون للأولياء ويذبحون الذبائح ويسمون التسميات لهم. فما سبب ذلك؟ هو أنهم هجروا القرآن، ابتعدوا عن القرآن، خصوه بالموتى لا غير، أما الأحياء لا يتدارسونه. أما لو كانوا يجتمعون اجتماعنا هذا على كتاب الله طول العام كل ليلة، يبقى فيهم من يشرك بالله غيره، من يتعلق قلبه بغير الله، من يرهب أو يخاف غير الله، والله ما يبقى. ومن ثم لا زانية ولا خمار ولا مشرك ولا باطل ولا فساد ولا شر. إذ هذا كتاب نور وإلا لا؟ آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. يرحمكم الله، من النور الذي أنزل الله؟ قولوا القرآن. فالذي لا يحفظ القرآن ولا يعمل به كيف يهتدي إلى سعادته وكماله؟ مستحيل. الذي يترك النور وراءه ويمشي في الظلام يحقق غرض من أغراضه، يصل إلى حاجة من حاجاته؟ الجواب لا، لا قطعا. القرآن نور، وكونه نورا هو أيضا روح. إذ قال تعالى من سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك ماذا؟ روحا من أمرنا. ما هذا الروح الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله إنه القرآن، والله إنه للقرآن. أوحينا إليك روحا. لماذا سماه روحا يا رب؟ لما سميت كتابك روحا؟ الجواب: لأن الحياة به، لأن الحياة به. اضرب لنا مثلا، هذه الديار كانت أفظع ما تكون في الشرك والكفر والظلم والشر والفساد والطغيان. ما إن نزل في هذا القرآن 25 سنة فقط، وإذا بالديار كلها نور. والله لا زنا ولا سرقة ولا خيانة ولا كذب ولا شرك ولا باطل ولا ولا. ومن ثم نشر الإسلام إلى ما وراء السن وإلى الأندلس في 25 سنة. بسبب ماذا؟ بالأغاني والأباطيل، بالقرآن. سماه الله روحا وسماه نورا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري يا رسولنا ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. من هم الذين يشاء الله هدايتهم من عباده؟ بنو هاشم، بنو تميم، بنو فلان. من هم هؤلاء؟ الذين آمنوا بالله ورسوله وكتابه، وسادهم القرآن ومشى أمامهم نورا فاهتدوا وكملوا وعزوا وسادوا. هؤلاء الذين يشاء الله هدايتهم. أما المعرض المعطي ظهره لا يلتفت إلى كلام الله، لا يطبق حكم من أحكامه ولا شرع من شرعه، كيف يهديه الله؟ حاشا وكلا. يهدي من يشاء، الذي طلب الهداية وقرع بابها ومشى وراء أصحابها لا بد يهتدي. أما من أعرض واستنكف وتكبر وتعالى. ولنا مثل من أندونيسيا إلى موريتانيا باستثناء هذه المملكة، يطبقون شريعة الله؟ توجد عندهم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أسألكم بالله، قضاتهم يطبقون الشريعة في الحلال والحرام؟ الجواب لا. لما أعرضوا؟ ما الجواب؟ لما أعرضوا؟ العدو هو الذي صرفهم وجعلهم يعرضون، لأنهم تثقفوا وتعلموا على أيدي أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. بالأمس ذكرنا آية آل عمران وإلى لا؟ يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، ناداكم ربكم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والذي تجعله بين يدي كافر يعلم 4 سنوات يبقى فيه إيمان ويؤمن؟ كيف يمكن هذا؟ كيف يتأتى؟ إن تطيعوا فريقا خاصا من أهل الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن هنا قلنا للمؤمنين: يا مؤمنون اتقوا الله، إذا بعثتم أولادكم أفلاذ أكبادكم ليتعلموا علم الصناعة علم المادة إلى بريطانيا أو فرنسا أو إيطاليا أو أمريكا أو اليابان، اجمعوهم في منزل واحد، بعثتم 100,000، أنتم بعثتم 100 شخص أو 50 شاب، اجعلوا له مسكن واحد في ذلك البلد، وابعثوا معهم عالما ليل نهار يذكرهم بالله ويقرأ عليهم كتاب الله، وابعثوا معهم رقيبا عليما حكيما يراقب سلوكهم خارج المنزل، فيتعلم ويعود بصراء حكماء عالمين. أما أن تبعثوهم إلى الشرق والغرب ويعودون ملاحد زنادقة، الذي يستحي منه ما يقوله هو كافر. فهمتم هذه الحقيقة ولا لا؟ هذا هو سبب تطبيق غير الشريعة الإسلامية في بلاد الإسلام، والله لهذا هو السبب وهذه العلة. لو أسند الأمر إلى علماء ربانيين يعرضون عن الإسلام ويطبقونه، يسند إلى حكماء علماء بالصناعات والمادة خريج الجامعات الكافرة، هذا هو السبب. وأخيرا يقول تعالى: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إيه والله لا يعلم ونحن ما نعلم، فلهذا يجب أن نتعلم عن الله ما يسعدنا ويكرمنا ونتجنب ما يشقينا ويذلنا، لا بد من كتاب الله. وأخيرا سمعتم هذا؟ لو أن أهل القرية من قرى العالم الإسلامي عربا وعجما تعهدوا كتاب الله، أخذوا يجتمعون على دراسته كل ليلة، نساءهم وأطفالهم ورجالهم ما بين المغرب والعشاء فقط، طول النهار في المزارع والمصانع يشتغلون، بين المغرب والعشاء وقت راحة ما في عمل، أين يتواجدون؟ في بيوت الرب، يقرؤون كتاب الله ويشرحونه بسنة رسول الله كل ليلة، يستفيدون علما وحكمة طول العام. والله ما يبقى زائن ولا لائط ولا مجرم ولا كاذب ولا عاري ولا مسكين يمد يده أبدا، يصبحون كجسم واحد أمة واحدة. والمثل تقدم في القرون الذهبية الثلاثة. أما الإعراض عن كتاب الله، كيف نعرف؟ كيف نعلم؟ وإذا لم نعلم كيف نعبد؟ أنه يجب على أهل القرية أهل الحي في المدينة، إذا دقت الساعة 6 مساء وقف العمل، أغلق باب الدكان والمقهى، وألقيت المسحات من يد الفلاح، وتوضأوا وجاءوا بنسائهم وأطفالهم إلى بيت الرب جل جلاله وعظم سلطانه، يصلون المغرب، ثم يجلس لهم عالم وما أكثر العلماء اليوم بالكتاب والسنة، ليلة آية وليلة حديثة وطول العام. سألوني كيف يصبحون بعد سنة كلهم طهر كلهم صفاء صدق وفاء رحمة عزة وكرامة، وتنتهي مظاهر الفقر والبؤس والشقاء والتلصص والإجرام. ما هناك حيلة والله إلا هذه، أن نصدق ربنا فيما نقول، ونجتمع على كتابه وهدي رسوله في صدق، نتعلم ونعمل. الإعراض نتائجه معروفة، الذل والخزي والعار والشناء والعياذ بالله تعالى. أسمعكم تلاوة الآيات مرة ثانية: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هداية الآيات. من هداية الآيات أولا قطع دابر الشرك في المثل الذي حوته الآية الأولى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذه قطعت دابر الشرك وقطعت أوصاله وما بقي يشرك من يؤمن بهذه الآية. ثانيا وجوبه لله تعالى على نعمه وذلك بذكره وشكره وإخلاص ذلك لا كما هي حياتنا، نحمد الله عند الأكل والشرب وركوب النزول دائما الحمد لله الحمد لله. فرابعا التنديد بمن يضربون لله الأمثال وهم لا يعلمون، وهم لا يعلمون باتخاذ وسائط له تشبيها لله تعالى بعباده فيتوصلون بالأولياء والأنبياء كما نتوسل الحاكم يتوسلون لله بالأولياء. هذا المثل لله ولا حرام هذا المثل؟ فلا تضربوا لله الأمثال. الله ما يحتاج إلى أنك تقول يا فلان توسط عند الله، ادعه وارفع صوتك يسمعك، لا ترفع صوتك وجه قلبك وجهك إليه يعرفك ويعطيك. فلا تضربوا لله الأمثال. التنديد بمن يضربون لله الأمثال وهم لا يعلمون باتخاذ وسائط له تشبيها لله تعالى بعباده فهم يتوسطون بالأولياء والأنبياء بدعائهم والاستغاثة بهم بوصفهم مقربين إلى الله تعالى الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم بأن الآيات نزلت في مكة وأن أهل مكة يعبدون الأصنام، الأصنام المعروفة في التاريخ وهي هبل واللات والعزى ومنات. هذه الأصنام جاء بها من الشام أحد الهالكين عمرو بن لحي جاء بها وورثها في هذه الديار بحجة أنها تشفع لهم عند الله فيستغيثون بها ويدعونها ويتضرعون بين يديها، كل ذلك من أجل أن يدفع الله عنهم البلاء ويرزقهم العافية والخير في الدنيا. لا أنهم يعبدون على أن خلقت ورزقت، وإنما توسلا بها إلى الله. وقد أخبر تعالى في هذه القضية بقوله من سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي قربا. والبشرية في ذلك الوقت وقبله وبعده ما كان يوجد بينهم منكر وجود الله، لا في العرب ولا العجم، لا في الأولين ولا الآخرين، كلهم يؤمنون بخالقهم ورازقهم أنه الله عز وجل، ويعبدون معه غيره بتزيين الشيطان لهم ذلك. فطوائف عبدوا الملائكة يؤمنون بأن لله ملائكة، إذ بلغهم هذا بواسطة الرسل والكتب الإلهية، لكن عبدوها تقربا بها إلى الله، فعبدوها بدل ما يعبدون الله. وأوضح دليل: عالم النصارى اليوم يعبدون عيسى لا لكونه الخالق الرازق أبدا، يتوسلون بعبادة إلى الله بدعوى أنه ابن الله وأنه روح الله. وانتقل هذا المرض إلى العالم الإسلامي لما ذهبت القرون النورانية الذهبية الثلاثة، فانتشر بين المسلمين عبادة غير الله، يعبدون القبور، قبر سيد فلان وفلان، يبنون على القبور قبابا ويضعون توابيت ويضعون عليها الحرير والستائر ويجمرونها بالبخور يوم الخميس وليلة الاثنين، ويسألون ويستغيثون ويستعيذون بالأموات وهم يؤمنون بالله، يحلفون بها، ينذرون لها النذور: يا سيدي فلان، يا مولاي فلان، إذا تحقق لي كذا أنا أذبح لك كذا، أو آتيك بكذا، نساء ورجالا، وما نجا وسلم إلا العدد. ولكن الحمد لله لما انتشرت الدعوة الإسلامية بواسطة هذه الآلات خف ذلك الضغط وقل، وأصبح أكثر المؤمنين موحدين، لا يحلفون بغير الله، ولا يستغيثون بغير الله، ولا يعكفون على قبر ولم أولياء الله، ولا يشدون رحلا لزيارته ويعكفون حوله. سبب ذلك ما دبره الله لعباده: أولا هذه المواصلات، اتصل العالم الإسلامي ببعضه البعض وبلغتهم دعوة الله عز وجل، الكتب والصحف والإذاعات كذلك، فخف والحمد لله ذلك البلاء. وهيا بنا مع المثلين اللذين ضربهم الله عز وجل، والأمثال تضرب لأجل تفقيه الناس وتبصيرهم وإزالة الغفاء والغباء عن عقولهم. الأمثال صفة تشبه بصفة فيعقل الإنسان خطأه أو صوابه. ضرب الله في هذه الآيات مثلين: أولهما لعبد صالح مؤمن بصير، وآخر جاهل أحمق ما يدري شيء. والمثل الثاني ضربه تعالى لعبد أبكم لا يسمع ولا ينطق، وضربه لنفسه عز وجل. ما الفرق بين هذا وذاك؟ واسمعوا الآيات شيئا فشيئا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا يملكه غيره يتصرف فيه، والعبد المملوك الصحيح أنه لا يملك شيئا إلا ما قل، وإلا ماله كله لسيده، وهذه اختلف فيها الفقهاء، فذهب مالك رحمه الله إلى أنه يملك شيئا بإذن سيده ولا حرج، وذهب الجمهور على أنه لا يملك شيئا، هو وماله لسيده. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ولا على درهم ولا حبة عنب ولا تمرة، عاجز لأنه مملوك لسيده ما يستطيع يعطي أبدا شيئا. والثاني من رزقناه رزقا حسنا، إنسان رزقه الله المال والحرية يتصرف في ماله، يعطي هذا يمنع هذا، يلبس يشرب كذا لما أعطاه الله عز وجل، فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستويان؟ والله ما يستويان. ما قال هل يستويان، قال هل يستوون، لأن من تدل على التعدد. هذا المثل الأول، رجل فقير مملوك لا يملك شيئا أبدا كالصنم والحجر، ورجل له مال ورزق يتصرف فيه كمحمد صلى الله عليه وسلم، هل يستويان؟ ما يستويان. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا الأول، ومن رزقناه منا من فضل تعالى وإنعامه رزقا حسنا العلم المعرفة، فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الجواب لا، والحمد لله. إذن هل تستوي الأصنام والتماثيل التي تعبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمر وينهى ويعلم ويربي؟ كيف يكرهون رسول الله ويدبرون عن كلامه ويعرضون ويحاربونه ويعادونه ويكبون على الأحجار يدافعون عنها وينافحون طول حياتهم؟ أين العقول؟ حقا كما قال تعالى الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وهذه الحقيقة التي نكررها، كل بلاء، كل شقاء، كل شر، كل خبث، كل فساد، ما رده والله إلى الجهل. فليذكر هذا العقلاء العارفون بربهم، الجهل هو سبب كل أنواع البلاء والفساد. ونضرب ذاك مثلا، نقول أيما قرية عندكم يا بني فلان أعلمكم في القرية أتقاكم لله، ونحلف على هذا بالله، أعلمهم بالله أتقاهم، أقلهم خبثا وشرا وفسادا، وأجهلهم أكثرهم شرا وفسادا. والعالم كله هكذا، من كان أعلمنا كان أتقانا لربنا. والله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء.